بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رساله نصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، و حديثي ما زال مستمرا حول خلق أو خلق السكينة أو عبادة السكينة أو منحة السكينة من الله جل وعلا، وذكرت شيئا من نصوص القرآن والسنة. والسكينة في واقع الأمر أخواني وأخواتي إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. أما السكينة العامة فهي التي تتعلق بمجموع الخلق، وهي التي يجدها العبد عند القيام بالعبودية لله عز وجل والاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الإقبال على الله يورث الخشوع والخضوع، وأيضا يورث جمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. أما السكينة الخاصة فهي سكينة الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين ممن سلكوا الهدي النبوي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الله جل وعلا قال: هو الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأعلى حقيقة مقامات السكينة في واقع الأمر أو مراتب السكينة هي سكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقى الله جل وعلا في صدره وقلبه السكينة في مواطن عدة، وأصعبها حينما ألقي في النار فجمع المشركون له نارا عظيمة أوقدوها، ولما ألقي في النار عرض له جبريل بين السماء قبل أن يلقى في النار، قال: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا وأما من الله فبلى. فهذه سكينة عظيمة. ولذلك قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السكينة أيضا التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام حينما هرب من فرعون وأخذ بني إسرائيل وتوجه شرقا، حتى إذا وصل عند البحر أصبح البحر أمامهم والعدو وراءهم، فأنزل الله جل وعلا سكينته عليه وعلى الذين آمنوا، وأخزى الله جل وعلا فرعون وجنوده. والسكينة حصلت لموسى في مواقف شتى أيضا، حينما ذهب للقاء ربه جل وعلا فأسمعه الله صوته وسمع صوت ربه، ولذلك موسى يلقب بكليم الرحمن. وكذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا يونس حينما التقمه الحوت ألقى الله عليه السكينة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا بقية الأنبياء. وأكثر الناس سكينة من الله جل وعلا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى ألقى عليه السكينة في مواطن شتى، في الغار وفي معركة بدر وأحد وفي الأحزاب وفي في في مواطن شتى ألقى الله جل وعلا سكينته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من المهم جدا القراءة في السيرة النبوية والنظر في هذه السكينة التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن السكينة مما تطلب ومما يرغبها كل إنسان، وهذه لا يمكن أن تحصل إلا من خلال مجاهدة النفس، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بحوله تعالى. وأسأل الله الجميع أن يورثنا وإياكم سكينة تطمئن بها القلوب وترتاح بها النفوس، اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ حكم أن يقول إذا كنت في سفر، فيقول ما الحكم أن أدخل مع جماعة ويقول أنا أصلي المغرب وهم يصلون العشاء، فيقول فضيلة الشيخ هل تصح الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم. فإذا أدركت جماعة يصلون العشاء وأنت لم تصل المغرب فتدخل معهم العشاء بنية المغرب، وفي الركعة الثالثة تجلس وتتشهد ثم تسلم. فإن أدركت الإمام في الركعة الأولى راكعا حسبت لك صلاة العشاء جماعة وتكمل 4 ركعات، وإن لم تدرك الإمام في الركعة الرابعة فتنصرف وتصلي ركعتين صلاة المسافر، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ مصبح، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
مرحبا أخ ساق، ونسلم على الشيخ عزيز والمستمعين جميعا.
الله يبارك فيك يا أخ مصبح، طفك.
طال عمرك، عندي سؤال الشيخ.
نعم.
بخصوص الدين، إذا لك دين عند ناس مبالغ يعني، وصار له فترة طويلة يعني أكثر من سنة من سنتين وممكن 3 فوق، وما زكيت عليهم، هل الزكاة تكون عليهم زكاة؟ وإذا كان عليهم زكاة هل الفترة اللي طافت تخرج الزكاة؟ لأن الشخص الداين أو المديون يعني ماطل كثير، إن شاء الله السنة الجاية، إن شاء الله السنة الجاية. فالسؤال الحين، هل عليها دين الدين هذا، عليها زكاة الدين هذا؟ شكرا.
إن شاء الله، ساك الله خير أخ مصبح، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، ومحمد فضلي.
بارك الله فيك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
الله يسلمك أبوي، أبغي بسأل الشيخ عن زكاة التمر.
نعم.
أنا عندي زراعة في البيت، يعني وأحصد منها مو بشيء كثير، حوالي 15 صندوق، وطرشن المصنع ويرتبونها، وأخذ منها شيء بسيط يعني، وأظهر الوجه الله، هذا يكفي عن الزكاة ولا قالوا لي هذا يعتبر صدقة والزكاة فرض، لازم تطلعين زكاة منها والباقي تجسمينها صدقة؟ ما أعرف كيف أسوي.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى. نعم، نجي فصيح سؤال لخم صبح. يقول إذا كان يقول لي دين عند شخص، ويقول هذا الشخص أكثر من سنة ولم يرجع هذا الدين، فيقول هل علي أن أزكي هذا الدين؟ ويقول فصيح إذا كان فيه الزكاة بالنسبة للسنوات الفائتة، يقول هل أزكيه أيضا؟
الحمد لله، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه تجب الزكاة في الدين، إذا كان على مليء، فإذا شخص أقرض شخصا آخر وكان هذا الشخص مليء ومعترف بالمبلغ ويريد سداده، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول. أما إذا كان عند مماطل أو مفلس أو جاحد مثلا فإنه لا يزكي حتى يقبض، فإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة فقط.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أم أحمد تسأل عن زكاة التمر، تقول عندي زراعة في المنزل وتقول أحصد منها تقريبا 15 صندوق، فأذهب بهذه الكمية للمصنع ترتب هناك وأخذ منها شيء بسيط والباقي أوزعه لوجه الله.
الحمد لله. بالنسبة للتمر تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، ونصاب التمر 5 أوسق كما في الحديث الصحيح، ويقدر الآن ب600 كيلو فأكثر. فإذا كان التمر قد بلغ 600 كيلو فيجب إخراج الزكاة منه، فإذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر، وأما إذا كان يسقى بكلفة وتعب ويصرف عليه ففيه نصف العشر. فلذلك الزكاة أخت الفاضلة تخرجونها قبل أن تذهبوا بالتمر إلى المصنع، تخرجون نصف العشر. يعني أفترض الآن عندك مثلا خرج 1000 كيلو تخرجين نصف العشر، نصف العشر 1000 كيلو تخرجين نصف العشر، وبعدين ترسلين هذا إلى المصنع. وأما قضية الصدقة من دون نية الزكاة ما يصلح، وهذا كثير في الناس الآن يقول نحن نتصدق ولله الحمد، أنتم مأجورين على هذه الصدقة، لكن هناك شيء اسمه الزكاة، وهي فريضة ولا بد فيها من نية. أسأل الله تعالى يتقبل من الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم أن المرأة تشقر حواجبها.
الحمد لله، التشقير هذا حقيقة من المسائل الخلافية بين العلماء عند المعاصرين، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز، والذي يظهر المنع، لأن في التشقير أحد معنيي النمص الوارد فيه اللعن، ولذلك يعني أنا أنصح الأخت بترك التشقير خروجا من الخلاف. وأما استعمال المساحيق الأخرى بالنسبة للوجه فهذا على الأصل وهو الجواز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول حلف علي شخص أن أكل من الطعام، ويقول فضيلة الشيخ أنا لم أكل، ويقول ذهبت ولم أكل من هذا الطعام، هل عليه أن يكفر؟
الحمد لله، من حلف أن لا يأكل هذا الطعام بعينه ثم أكله وجبت عليه الكفارة، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه يمين منعقدة، إذا قال والله ما أكل هذا الأكل، ما أكل هذا الطعام، ثم قام فأكله حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة. طعام 10 مساكين، فإن لم يستطع ما عند القدرة المالية ينتقل إلى صيام 3 أيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم قراءة القرآن من الهاتف، وهل الأجر يختلف عن القراءة من المصحف؟
الحمد لله، القراءة القرآن مقصد والوسيلة إليه فتحتها الشريعة، ولذلك الإنسان يقرأ من حفظه، يقرأ من المصحف، يقرأ من التفسير، يقرأ من الألواح، يقرأ من الأجهزة الإلكترونية. هذا الأمر واسع ولله الحمد والمن، لأن المقصد هو قراءة القرآن، أما الوسيلة إليه فمفتوحة ما دام أنها مشروعة ولله الحمد. ولذلك فيما يظهر لي والله أعلم أن الأجر لا يختلف، الأجر لا يختلف، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يهجر المصحف الذي هو الكتاب الموجود لا يحجره ويعتني به، لكن إن لم يستطع أو مثلا رأى بأن يرتاح أكثر مع التطبيقات هذه الموجودة في الأجهزة لا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مع هذه المكالمة. أخ سعيد تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
طول عمرك فيك. عندنا سؤال طول عمرك للشيخ. طال عمرك السائحين الفترة الأخيرة قاموا طول عمرك يظهرون يقول لك هذا قبر النبي في مكان الفلاني، هذا قبر النبي في مكان الفلاني، وهي طوله ما أدري كم متر، هذا قبر الرسول اللهم صل وسلم، هذا قبر ما أدري شو، يعني نحن لا نعلم إلا قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. زين أما باقي القبور إحنا ما نعرف يعني مكانه إذا كنت صادق أنا يعني إذا كانت معلومة صحيحة أو لا. وبعدين يقول لك هذا والله أهل الكهف هذه موجودين في المكان الفلاني. زين وهذه شو الكهف مالهم، هذه قبورهم. يجيك واحد ثاني يقول لك هذه مكان ذو القرنين كان هني، يعني فهل ورد شيء عن الأشياء هذه يا شيخ؟ وجزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسعي، تسمع إن شاء الله الرد. نعم كلمة أخرى أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
اليوم عندي سؤال بالنسبة للنية في الصدقة والزكاة. يعني ممكن الإنسان أن يتصدق ثم بعد ذلك يحول الصدقة إلى زكاة والزكاة إلى صدقة والعكس؟
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لنية الصدقة، هل لازم كل مرة أنوي مثلا أقول نويت عن الوالدة عن والدة مرة واحدة بس تكفي يعني؟
إن شاء الله.
واضح؟
جزاك الله خير خمرت أسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم نجي فالشيخ سؤال الأخ سعيد يقول في بعض الأحيان يخرج الشخص فيقول قبر النبي فلان في هذا المكان أو هذا القبر هو للنبي فلان، فأيضا يقول هناك يقول من أيضا يخرج لنا في مواقع التواصل يقول مثلا أصحاب الكهف في مكان كذا أو كهفهم في مكان كذا، يقول هل ورد هذا في السنة؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يهتم بما ينفعه ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى، وذلك باتباع كتاب الله عز وجل وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحرص على الطاعات والعبادات، هذا هو الأمر الأول. فيجب على المسلم أن يكون شغله الشاغل واهتمامه الكبير هو طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الطرق إلى طاعة الله ورسوله من خلال الرجوع أيضا إلى أهل العلم الأكابر. أما الاشتغال فيما لا نفع من ورائه ولا طائلة تحته فهذا من تضييع العمر ومن نزيف الوقت والزمان، فينبغي للإنسان أن يكون له اهتمام صحيح فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر العلماء بأنه لا يعرف عين قبر نبي، وكل ما يذكر بأن هذا قبر فلان وقبر علان إما أن يكون خطأ أو كذبا، إما أن يكون خطأ أو كذبا. ولذلك القبر الموجود في المدينة هذا قبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء، أما ما يزعم من قبر آدم وإبراهيم وفلان والنبي فلان فهذا كله غير صحيح، والسبب في ذلك إما خطأ وإما جهل. المسألة الأخرى ما يتعلق بكهف أهل الكهف أو الجبل الذي لجأ إلى كهفه الفتية، أيضا هذا لا يعرف، فليس عندنا بما يدل على أن هذا الجبل موجود في البلد الفلاني أو في الناحية الفلانية. وعلى فرض معرفة أن هذا الجبل هو الكهف الذي لجأ إليه الفتية وبعد ذلك يعني ماذا يريد الناس؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله عز وجل في غار حراء يعني فترة زمنية طويلة وهو يتعبد، ولما جاءه الحق وفجأه في غار حراء وبدأ بتبليغ دين الله عز وجل ما رجع إلى هذا الغار. وما عرف عن الصحابة الكرام أنهم كلما جاءوا مكة يذهبون إلى الغار أبدا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة رضي الله عنهم السباقون الطائرون إلى كل خير، ما عرف لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن بقية العشرة ولا عن بقية الصحابة أنهم إذا جاءوا المدينة، عفوا جاءوا من المدينة إلى مكة، ذهبوا يزورون مثلا الغار. ما ذهب الصحابة إلى الغار الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذهبوا إلى هذا. لماذا؟ لأنه لا طائل تحته ولا يعني منفع من وراء ذلك، فلم يرد لا في القرآن ولا في السنة الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور مثلا، ما ورد شيء من هذا القبيل. فهذا من تضيع العمر، وقد يجر إلى إشكالات ربما تؤثر على دين الإنسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عاد قافلا من مكة نظر فإذا شجرة يجتمع تحتها الناس، فسأل ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا يقولون هذه الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الناس تحتها ويصلون حولها تبركا يعني. وعمر كان قد شهد يعني البيعة تحت هذه الشجرة، فماذا صنع عمر؟ أمر خالد بن الوليد أن يقطع تلك الشجرة حتى لا يفتن الناس بها، لأنه ما في فائدة، والجهال قد يعتقدون في هذه الشجرة أو في هذا الجبل أو في هذا الكهف أو في هذه الحجارة، فيصرفون العباد لغير الله أو يتبركون في شيء لم يرد الشرع بالتبرك فيه. فلما عاد خالد قال قطعتها يا أمير المؤمنين. قال من أين؟ قال من ساقية. قال لا، اذهب واقطعها من جذورها، اجتث جذورها حتى لا تنبت فيما بعد. هذا هو الفهم الصحيح لدين الإسلام، لا نتعلق والله بالخرق أو بالحجارة أو بالكهوف أو بالجبال أو بشيء من هذا القبيل، ما دام أنه ما ورد. ما عندنا بيت يطاف به إلا الكعبة واللي يطوفوا بالبيت العتيق، ما عندنا شيء نتمسح به من الجمادات إلا الحجر الأسود والركن اليماني. هكذا ينبغي للمسلم أن يفهم حقيقة دين الإسلام. ولذلك أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال، ولكن لا بد من توجيه الناس إلى أنه ينبغي أن ينصرفوا وأن يهتموا وأن يشغلوا أنفسهم بما يقربهم إلى الله من العبادات والطاعات، تصحيح الإسلام والإيمان وتصحيح التوحيد وتصحيح السنة. كثير عند الناس كثير عندهم بدع ومحدثات ومخالفات، ينبغي أن يهتموا بهذا أكثر من يهتم بحجارة أو خرقة أو كهف.
جزاك الله خير شيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
والله عندي أسئلة عن العمرة، هل هناك وقت محدد للعمرة يعني في الصباح في المساء؟ هل في وقت لبدء العمرة ولا في أي وقت ما فيش أفضلية؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا الإنسان ذهب للعمرة من الإمارات أو لم يزر المدينة، هل هذا يعتبر من الجفاء ولا ليس من الشرط أن يزور المدينة؟
نعم.
السؤال الثالث، الشيخ قال من الورع أنه الإنسان يبتعد عن العطور والصابون المعطر، هل هذا يتضمن معجون الأسنان اللي فيه عادة مادة معطرة؟
من الورع كيف؟ قصدك للمحرم؟
نعم للمحرم في العمرة. والسؤال الرابع، والشيخ أجاب على جزء منه في السؤال السابق، إذا كان كنت ناوي أخذ الأطفال لأماكن يعني فيها حوادث مهمة في التاريخ الإسلامي في مكة والمدينة من باب التعليم أو يعني مثلا جبل أحد وما إليه للأطفال الصغار، فإذا لم يكن في ذلك ثواب فهل في ذلك من إثم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك وعمر، تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أطلق الله لا يعذب في النار إلا الخارق سبحانه وتعالى. في عندي بالنخل نخل سلمك في نخل وضارب تطرر السوسة. سوسة النخل هذه لما سير بحصل مياد داخلها داخل جدا. فإذا خلينا كده بتطير تسرع على النخل الثانية.
أهل المدينة
والهاتف كلمة صاخ ذا والحرقة، هل يجوز حرقة ولا لا؟
إن شاء الله.
لأن لا تركناك بتأثر عليه النخل غير الباقي بطيء، لأن المياه الداخل بيقول على الداخل.
نعم. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير. نعم. أخ زيد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زيد تفضل.
الله يحييك شيخ، سمعت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول شيخ، أنا لما كبرت علمت أنه والدي الله يحفظه لم يعق عني، يعني لم يعمل عقيقة وأنا صغير عني.
نعم.
يعني كان ظروفك مادية في هذاك الوقت، فبدي أستهل يعني أنا عمري حاليا 30 سنة، هل يعني ينفع أنا أذبح عقيقة عن نفسي، وكيف بتكون يعني كم من شاة تذبح، هذا العمر يعني تأخر الوقت ولا في إمكانية أذبح العقيقة
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، شو حكم هدول ما يسمى بالكاش باك أو الهدايا هذه اللي تشتري بطاقات وبيدخل لك رصيد كاش باك، شو يعني الحكم الشرعي؟
كيف لو تشرح
الكاش باك، هدول مثلا تشتري من موقع معين بطاقة بنكية معينة بدون ذكر الأسماء، بيدخل لك رصيد هدية يعني مكافأة، مثلا اشتريت بعشرة درهم تطلع لك 2 درهم ترجع لك البطاقة كاش باك، مش عارف أنا في عندي رصيد.
يعني تشتري سلعة معينة بمبلغ معين،
تشتري من موقع معين
بتدخل لك
مكافآت هيك،
مكافآت ترجع لك مكافأة مثلا مبلغ معين، تشتري بمئة مثلا يرجع لك 10 دراهم.
اي بالضبط، انا جمع لي مبلغ معين يعني بعض المواقع التسوق اشتري منها كثير، جمع لي مبلغ صراحه خايف استخدمه يعني ممكن يكون في شيء من الربا او هيك، فقلت استفسر منكم يعني
ان شاء الله.
الله يبارك فيكم،
جزاك الله خير غزيد، تسمع ان شاء الله تحياك الله. كيف الشيخ على الأسئلة؟ سؤال الأخ عمر بالنسبة للنية في الزكاة والصدقة، يقول إذا تصدقت بنية أو يقول تصدقت ثم أردت أن أحول نية الصدقة إلى زكاة أو العكس،
هي صح؟ الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا تصدق وخرجت الصدقة عنه فإنه لا يجوز له أن يحولها إلى زكاة. لماذا؟ لأن خرجت بنية النفل، والقاعدة الشرعية أن النفل لا يحول إلى الفرض، بعكس الفرض فإنه يجوز تحويله إلى نفل. ولذلك أخي الفاضل، ما دام أنك نويت ثم خرجت عنك هذه الصدقة فقد مضت صدقة تطوعية، ولا يجوز لك أن تحتسبها من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا يقول هل في كل مرة تصدق أنوي؟
الحمد لله، لا شك إذا نويت، إذا أخرجت الصدقة اليوم فتنوي بأنها صدقة، ثم إذا جئت من الغد تنوي أيضا بأن هذه صدقة، لأن هذه صدقة مستقلة في زمن آخر، ولذلك تنوي التصدق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عمر، يقول هل هناك وقت أفضلية للعمرة مثلا في الصباح وفي المساء؟
الحمد لله، ليس للعمرة أفضلية من حيث الوقت بين النهار والليل، لكن هذا راجع إلى نشاط المعتمر، وبعض المعتمرين يرى بأن العمرة في الليل أنسب له، وذلك لأنها تعينه على مثلا الذكر والدعاء، وأن يأتي ب الأركان العمرة على أتم وجه، وبعض الناس العكس يرى بأنه في النهار، وذلك ما عندنا نص على أن العمرة في الليل أفضل من النهار أو في النهار أفضل من الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا ذهبت يقول من الإمارات ويقول اعتمرت ولم أزر المدينة، هل هذا من الجفاء؟
الحمد لله، ليس من الجفاء، لأنه ليس من شروط الحج ولا من شروط العمرة الذهاب إلى المدينة، ومن وجد وقتا وذهب لزيارة المسجد النبوي فله أجر، لأن هذا مما يشد إليه الرحال، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. أما لو أنه اعتمر ورجع ولم يذهب إلى المدينة فلم يجفو، فليس هذا من الجفاء، لأنه ما ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن من كمال العمرة أو الحج أنك تزور المدينة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أيضا يقول بالنسبة للمحرم يبتعد يقول عن العطور والصابون المعطر.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للإحرام له محظورات، ومن محظورات الإحرام تجنب الطيب سواء في البدن أو في الثياب في ملابس الإحرام أو في الطعام أو في الشراب، هذا كله أنواع الطيب تجنبها المحرم بعد دخوله في الإحرام. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بمعجون الأسنان الذي فيه يعني نكهة عطرية معينة أو الصابون كذلك، هذه تجنبها المحرم ويستعمل الذي لا يشتمل على مواد عطرية.
جزاك الله خير الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
حياك
الله، يبارك فيك يحفظك.
ورحب بك كذلك بفضيلة الشيخ عزيز فرحان.
حياكم الله، لو سهلا.
الله يعطيك العافية وبارك فيك على طاعته إن شاء الله يا رب. الشيخ عزيز في سؤال بخصوص المكفوفين من أصحاب الهمة. بالنسبة أنا مثلا في المسجد، يعني داخل المسجد وهذا، بالنسبة للتكبيرات، تكبيرات الانتقال، نحن تفرق ويانا صراحة التكبيرة كأصحاب هما من الإعاقة البصرية، مثلا مش في مستوى واحد. مثلا إذا مثلا بهذه الطريقة قال الله عرفنا أنه يلف مثلا للتشهد الأول، إذا مثلا بينتقل من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية التكبيرة تكون أطول، الله أكبر كذا، بهالطريقة عرفنا أنه قام للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. الشيخ وأنا سمعت قبل النهاية يعني شوية منهي عنها، فنحن يعني كأصحاب همم بحاجة إليه، لأني أنا مرة صادفني هالشيء في المسجد الشيخ، وكان مثلا الإمام التشهد الأول أنا ما أعرف الصراحة، لا كان في الركوع الشيخ وما أعرف، فطافتني الركعة، يعني أتيت بركعة بعد ما سلم، فبغيت توجيه
إن شاء الله
من فضل.
جزاك الله خير، الله يعافيك براشد، تسمع ان شاء الله الجواب، حياك الله. نعم بعيد، تفضل.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير شيخ، جزاكم الله خير، وانت سلم على شيخ، الله يأجركم ميزان حسناتكم، مشكورين دائما يا شيخ، جزاك الله. سلم على شيخ وايد وايد وايد.
الله يبارك فيك، تفضل.
جزاك الله خير. سؤالي شيخ، أيما أجر عند الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن من الحفظ ومن القرآن، تقرأ تمسك القرآن، أيما ثواب أكثر أجر عند الله، ويعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك عبد الله،
ميزين دائما يا شيخ، جزاكم الله خير.
نعم كيف الشيخ على الأسئلة. سؤال بعمر، يقول الشيخ عندما أذهب إلى مكة أو إلى المدينة، فيقول أذهب بالأطفال إلى بعض الأماكن، يقول من التاريخ، كيقول جبل أحد أو غيره، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، نعم يجوز، ما دمت أنك قد ذهبت إلى مكة أو إلى المدينة مثلا، والغرض زيارة المسجد النووي، ثم بدا لك بأنك تمر تريهم بعض المواقع وبعض كذا، من باب التعرف، من باب التذكر، هذا لا حرج فيه. القصد الذي ذكرناه قبل قليل، أن يتقصد الإنسان شد الرحال ويذهب إلى هذه الأماكن، أو أن يضيع وقته في أماكن مجهولة أصلا، أو أماكن لم يرد يعني شيء في السيرة أنه والله مؤكد على أنها كذا وكذا. أما كونك ذهبت إلى المدينة ورأيت من المناسب أنك تريهم جبل أحد مثلا، بعض الأماكن، هذا لا حرج فيه.
جزاك الله خير الشيخ عبد الله. يقول تخرج، يقول عندنا نخل، ويقول يخرج لنا في النخل سوسة تخرب النخل، ويقول الشيخ أن يعني نقوم بحرقها حتى نقضي عليها.
الحمد لله، إذا كان الحرق لأجل الحرق متجه إلى النخلة فإن هذا لا حرج فيه، فيكون الحرق للنخلة لا إلى السوس. أما إذا كان لا القصد هو حرق السوس وحرق النمل، لا، هذا لا يجوز، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، ولكن تستخدمون أشياء غير الحرق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ زيد يقول الشيخ عندما كبرت علمت أن والدي لم يعق عني لظروف مادية، يقول الآن عمري في 30، فيقول هل أعق عن نفسي؟
الحمد لله لا حرج، لو عققت عن نفسك لا حرج، المسألة فيها سعة ولله الحمد عند أهل العلم والفقهاء، فلو عققت عن نفسك يكون طيب، بارك الله فيك.
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول ما حكم ما يعرف بالكاش باك؟ يقول فالشيخ أن نشتري مثلا من مواقع معينة بعض البضائع أو بضائع معينة، ثم يقول هو يعطينا هذا الموقع أو هذا المتجر مبلغ, يرجع لنا مبلغ معين, ثم يقول يجتمع عندنا مبلغ, يعني يكون المبلغ كبير بعد أن نشتري عدة مرات.
الحمد لله, هذه يختلف باختلاف نوعية البطاقة. فإذا كانت البطاقة سليمة من حيث يعني استصدارها فهذا من جملة الهدايا لا بأس, ما يسمى بما ذكر الأخ السائل فإن هذا مما لا بأس به. أما إذا كانت أصل البطاقة منهي عنها فيعني استخدامها أو استصدارها عفوا استصدار ربوي فإن هذا لا يجوز. وما ذكره الأخ الفاضل هذا نوع من أنواع الهدايا لا بأس به.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. أبو راشد يقول بالنسبة للمكفوف إذا كان في المسجد أو دخل في المسجد في منتصف الصلاة جاء متأخر, فيقول تكبيرات الانتقال, تقول فضيلة الشيخ أنه يقول أنه يعني تختلف معنا, فيقول نحن المكفوفين صيغة أو طريقة التكبير عند الإمام عندما يكبر بطريقة معينة نعلم أنه قام من مثلا الركوع أو قام من السجود أو فيقول يختلف, ويقول سمعت أن يعني التكبير بهذه الطريقة يعني منهي عنه, فيقول ونحن يقول بحاجة لهذه الطريقة.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمسائل الصلاة المرجع في هذا إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فلم يعرف ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف بين التكبيرات من حيث المد أو من حيث القصر أو من حيث يعني رفع الصوت أو خفض الصوت, ما كان معروفا هذا ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإمام يصلي خلفه يعني جماعة المكفوفين بكثرة فلا بأس, وقد رخص في هذا بعض العلماء أنه مثلا يطيل عند الجلوس التشهد بحيث يمد في التكبير مثلا وعند القيام, رخص في هذا بعض العلماء.
جزاك الله خير الشيخ. بعض الله يقول أيهما أكثر أجرا, هل قراءة القرآن من الحفظ أم من القرآن؟
الحمد لله لا شك أنه أفضل من الحفظ, لأن هذا فيه حفظ وقراءة وتثبيت, يكون فيه قراءة وتثبيت أيضا للحفظ فيكون أكثر أجرا ما دام أنه ضابط لحفظه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر, تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير, بارك الله فيك.
حياك الله, يبارك
فيك. سؤال طال عمرك يا فضيلة الشيخ عزيز, الله خير. أنا طال عمرك أتابع بعض الأشخاص في السناب يعني ويسافرون بعض الدول الأوروبية, ألاحظ مثلا يوم يسيرون برا مثلا في البر الله عزكم الله يلاقون الحمير ويلاقون البقر والخيول, واحد منهم ألاحظ دوم يسلم يعني عزكم الله شاف حمار قال سلام عليك, شاف خيل قال سلام عليك, شاف بقرة سلام عليك, فما أدري شو يعني رأي الشيخ في الموضوع هذا صراحة.
يعني يسلم على الحيوانات تقصد؟
يسلم على الحيوانات يعني شاف حمار عزكم الله واقف أنا لاحظه وأسمعه وأشوفه بالسناب سلام عليك, مش شوي شاف عزكم الله بقرة قال سلام عليك ولا خيل, فما أدري يعني شو رأي فضيلة الشيخ
في الموضوع. إن شاء الله. جزاك الله خير بدر, الله يبارك فيك. أسمع إن شاء الله رد. سؤال بدر فصيح, حكم السلام على الحيوانات؟
الحمد لله, كيف السلام على الحيوانات؟ الحيوان لا يسلم عليه, إنما السلام بين البشر, السلام يكون بين البشر, أما السلام على الحيوانات فهذا يعني لا يعرف وهو مخالف للشرع والعقل, فإن الحيوان غير مكلف, الحيوان غير مكلف وبهيم ولا يعرف قضية إنك تسلم عليه أو لا, لذلك هذا نوع من العبث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688, يقول هل الصلاة في مصلى الأبراج في مكة كالصلاة في الحرم, وهل يجب على المعتمر أن يصلي جميع الصلوات في الحرم؟
الحمد لله, هو القضية أنه يجب لا يجب, يعني يكون مسافر مثلا أو مشغول إلا أن يكون ذكرا بالغا فإنه يشهد الجماعة. لكن أنا أتعجب من هذا السؤال حقيقة، الذي يذهب إلى مكة للعمرة ويمكث في ويسكن في الفنادق القريب من الحرم ويترك الصلاة في الحرم. يعني أنت لماذا ذهبت؟ هل ذاهب سياحة أم ذاهب لاكتساب الأجر وزيادة من الخير؟ فكيف يفرط الإنسان؟ لذلك أنا أنصح كل من يذهب إلى مكة ويسكن قريب من الحرم أن يجعل أغلب وقته في المسجد الحرام، وأن يجعل الفندق للنوم فقط، ويجتهد في الطواف، كثرة الطواف، قراءة القرآن، الدعاء هناك. لكن إذا حصل تأخر أو مثلا حصل زحام أو منع مثلا من الدخول بسبب إجراءات مثلا احترازية أو شيء، يصلي في الفندق وإن شاء الله يكتب له أجر صلاة الجماعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يتلبس الجن بالإنس؟
الحمد لله، هذه مسألة طبعا فيها بحث عند أهل العلم، لكن جماهير أهل السنة والجماعة بل حكي إجماع أنه نعم، ودل على ذلك كثيرا. ذهب بعض الفقهاء إلى يعني منع إلى عدم تلبس الجن بالإنس، لكن الراجح كلام أهل العلم والأدلة على هذا في القرآن والسنة وفي الوقائع التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، كلها تدل على أن هذا ممكن.
جزاك الله خير فضيلة، تقول أردت العمرة قبل السفر بيوم، نزل الحيض، سافرت مع العائلة وفي الميقات نويت العمرة، قلت إن حبسني حابس، فتقول اشترطت وبعد نعم، وقبل العودة بيوم لم أرى الحيض، فاغتسلت ذهبت للعمرة وبعد عودتي رجع الحيض ينزل، فتقول احتمال أن يكون السبب هو المشي، فهل ما فعلته صحيح؟
الحمد لله، ما دام أن رأت الطهر بخروج القصة البيضاء أو الجفاف النقاء مدة 24 ساعة تقريبا، فإن عمرتها صحيحة ولا الحمد، وما نزل بعد ذلك إما يكون حيضا قد رجع إليها، وإما يكون استحاضة، عموما عمرتها صحيحة إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبدالعزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبداللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.